السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب التفسير، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. قد وصلت بنا القراءة لقوله: أيها النبي جاهد الكفار. صحيح، قال الله تعالى في كتابه: لله السميع العليم سبحانه الرجيم الهمزي. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. السؤال الأول: انتشر بين كثير من الناس أن الدعوة إلى الله حكمة يجب أن يلتزم فيها المسلم الحكمة، وهذا صحيح، لكن قالوا أن الدعوة إلى الله وإصلاح الناس لا يكون ذلك إلا باللين أبدا، فلا يجوز الغلظ على أهل البدع ولا التشريد بهم ولا الكفار ولا المنافقين، الكل يعمل معهم بقول الله لفرعون لموسى لما ذهب إلى فرعون: فقل له قولا لينا. فالغلظة محرمة مطلقا لقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فما الجواب على هذه الشبهة أن الدعوة إلى الله لين أبدا فلا يكون فيها غلظة أبدا؟ ولا تستحضر من كلام موسى لفرعون مع أن الله بعثه باللين، وكلام النبي عليه أفضل الصلاة في ذلك، وكلام أهل السنة من أهل العلم كالإمام أحمد في الحارث المحاسبي أو غيره، وهل أغلب عليه؟ نعم صحيح، هذه بدعة، اعتقاد أن الدعوة إلى الله لين دائما ولا يجوز الغلظة أحيانا بدعة في الدعوة، بدعة من البدع التي يتقلدها الجهال. ألم يقل النبي لأحد أصحابه مغلبا عليه: إنك امرؤ فيك جاهلية؟ هذا كلام الرسول. وقال: من تعزى بعزم، كان في مسند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزى أهل الجاهلية فأعروه بهني أبي، يعني قل عر أبيك، قال: ولا تكنوا، لا تقولوا آلة أبيك أو إلى آخره أو قبل أبيك، اذكر صفة هذا العضو وقل عظه، إهانة له. هذا تغيير ولا؟ وقال موسى لفرعون: وإني لا أظنك فرعون مثبورا، شدد عليه، شدد عليه. وقال الشيخ بن باز عن جماعة التبليغ اللي سموا أحباب، شوفوا كيف لهم حركات في المسجد ولهم اجتماعات ويقولون للناس تعال خذ من هذا في أيام 4 أشهر في سبيل الله، نحن الأحباب نحن. قال هذه الجماعة جماعة التبليغ من الفرق الهالكة، هذا كلام الشيخ بن باز. إذن غلظ على جماعة التبليغ وبين أنها من الفرق الهالكة، لأنها حاولوا يتلونوا ويتقربوا من مشايخ السنة، هالكة فرقة هالكة حتى يتوبوا ويرجعوا مهج السلف في الدعوة، يطلبون العلم ويشعرون العلم بعد طلبه، لا فقط رياض الصالحين وآيات يعامل يلقي بيان، لا يعرف حديث صحيح من ضعيف، يكسر الكلام. هذه دعوة نعوذ بالله من الجهل وأهل الجهل. قال واغلب عليه. قال الشيخ الألباني جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة، هم أعداء للسنة. أعداء للسنة جماعة الإخوان. وقال الشيخ بن باز عن أسامة بن لادن إلا كان أتباعه يدخلون تفجيرات في العلية وغيره، قال ليتب ابن لادن من طريقته الوخيمة. شوف كيف سبه. إذن الدعوة إلى الله قد تكون أحيانا لين وقد تكون شدة بحسب الحال. قال اضربوا أولادكم للصلاة وامروهم 7، اضربوا أولادكم 10. وفي النساء قال واللاتي تخافون نشوزهن تأمرونهن ولا يستجبن لكم. يرفضون الاستجابة بالنشوز، قال فعظوهن واهجروهن في المطار واضربوهن. إذا بحسب الحال. نعم بحسب الحال. الأصل اللي إلا إذا قام مقتضي الشدة، وإلا فالأصل اللي. قال الله تعالى في كتابه فقول له قولا لينا لعله يذكر ويخشى. وسبت عائشة يهود ولم يرى النبي في هذا الموقف مقتضى للتشديد، قالوا السلام عليك يا رسول الله، ومع ذلك ولما قالت عائشة وعليكم غضب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير أو كما قال، قالت يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش. إذن هذا الموقف كان لا يستدعي إلا ترك مثل هذا، فالنبي قال لعائشة لا تقولي هذا في هذا الموطن. واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فقال النبي ادخلوه بئس أخو العشيرة. شوف التشديد في غيبته. فلما دخل انبسط إليه النبي، فقد يقتضي التشديد أيضا ذكر ذلك في غيبته وإظهار الانبساط لا نفاقا ولكن أسلوبا لتمييز قلب الضال أو المخطئ في الدعوة. إلا المبتدع، المبتدع اتفق العلماء على أنه يهجر مطلقا. من عرفته من جماعة التبليغ لا تجالس، وإن تزلف إليك وتمسكن لا تجالسه، من جماعة الإخوان من الصوفية من الرافضة فلا تجالس أهل البدع يا أخي، يحادون الله ورسوله. الله أمر بالدعوة إلى بالعلم، وهم لا يدعون الله بعلم. يتوب الشخص في زعم في ليلة ويصبح متكلم في المساجد، هذا الله يكرهه، يكره الله أن يتكلم الإنسان عليه بغير علم، حديث موضوع مكذوبة، ولا بد يتكلم إذا ما تعلم. وهم لا يأمرون بالعلم، يخالفون الله ورسوله، يتبعون جماعة التبليغ. فإذا لا تجالسهم مهما أظهروا التمسك والدعاء والتنسك والخشوع والبقاء في المسجد إلى آخره، إياك أن تجالسهم وتلتفت إليهم. فالمقصود أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأصل فيها اللين إلا إذا قام المقتضي إلى الشدة كما تقدم ذكره. ومن أدلة هذه الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. في آية تقول في الكفار اغلب عليهم، وفي آية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين والكفار. أن تبروهم تقسطوا إليهم، الله يحب المقسطين. إذا الحكمة في الدعوة إعطاء التصرف مع المدعو حظه من الشدة، تارة من اللين تارة أخرى بحسب المقتضي واجتهاد صاحب العلم والبصيرة، أو بحسب ما يستشير به أهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا تعرف أن أهل البدع يأخذون من الشريعة ما يوافق أهواءهم، ما يأخذون بالشريعة كلها لجهلهم وقصور علمهم. يقول الدعوة كلها لين، لا، تقتضي الشدة أحيانا، تقتضي الشدة أحيانا بحسب الموقف، سواء على سبيل الأفراد أو على سبيل الملوك. سليمان بعث بلقيس، من سليمان إلى يعني بلقيس، قال: ألا تعلوا علي، ائتوني مسلمين. شوف، نعم، شوف، ائتوني مسلمين، قوة، نعم، قوة. فبحسب الأمر ملوكا وأفرادا. تذكروا الملك عبد الله كيف رد على القذافي، نعم، وأن ما جابك الاستعمار أنت وإلى آخره. إذن الشدة أحيانا يحتاج إليها بحسب الموقف، بحسب الموقف، نعم. طيب اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر وسمع، قال رحمه الله في تفسيره لسورة التوبة في الآيات وقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال رحمه الله: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين.
أما من اتبعه من المؤمنين وكان على منهج السلف ولم يرجع منهج السلف إلى طريقة البدع كإعلام النصيحة علنا على ذات الأمر، هذا مهما كان يظهر العلم أو يكون عنده علم، هذه المسألة خطيرة جدا، وهي اللي سببت النكبة على المسلمين. حينئذ قد يظهر صاحب العلم التشديد على شخص بسبب مسألة اشتهرت فيها الأدلة، اشتهرت فيها الأدلة، ليرجع عن ضلاله، كما قال النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، إلا المؤمن المتبع لك فأحسن الظن فيه وتلاين مع المتبع للدليل، نعم، وكن واخفض جناحك له ولا تسيء فيه الظن إلا إذا ظهر خلاف ذلك من الإصرار على الباطل رغم الأدلة الظاهرة إلى آخره. نعم،
وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة.
واسترق الله قال: ولم يجد الذين أوتوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. فهذا شخص يظهر لك منهج السلف وتحتفي به، ثم يأتي بباقعة أو بأمر عظيم البدع ويصر عليه فيصبر ويصبر، فإن لم يرجع فلك فلصاحب العلم أن يشدد عليه ويبين خطورة مسلكه. إلا الذين ظلموا يستمر على ما ذكره بالرغم من خطورة القول وتفرق الناس على إثره وحصول الشر لهم والضرر. ويكشف ابن باز أخذ مواقف من أناس يعدونهم كثير من الناس من المشايخ ومن الفقهاء أو من العلماء، نعم يعدونهم مشايخ العقيدة، لأنه أساءوا إلى منهج السلف بمنهج الخوارج وإعلان النصيحة لولاة الأمر، فشدد عليهم الشيخ، قال نمنعهم من المحاضرات ونكل بهم الشيخ. إذن أحيانا الموقف يقتضي الشدة، فلا وجه للمعاودة والملاينة فيه والأخذ بالكلام عن الفقيه وأنه دليل وأنه أو احتقاره أو إلى آخره. نعم.
وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياد: سيف للمشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين في سورة التوبة، وسيف للكفار أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الآيات. وسيف للمنافقين وقوله جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود في قوله تعالى
غير بعض المنافقين إذا أظهروا النفاق، لأن يغلب عليهم إذا أظهروا النفاق يغلب عليهم، نعم ذلك حتى يردع ويشرد بهم من خلفهم، نعم ويشرد بهم. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أظهروا النفاق السخرية للصحابة عياذا بالله، فأغلب الله عليهم بكلام شديد يناسبهم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم شدة، لأنهم أظهروا النفاق والسخرية. واحد ما كفر النفاق للصحابي أبو بكر أو عمر يقول ما يصير الله عليك، يعني أغلب عليه يا منافق تتكلم على بكر وعمر، يا مجرم. المهم يغلب على من أظهر إيش النفاق أو أظهر أشياء خطيرة مثل الخيانة الوطنية مثل الكلام في ولي الأمر، يغلب عليه ويشدد عليه الكلام. نعم.
وقال ابن مسعود في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين، قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام، وهو مجاهدتهم، وعن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم. وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قال قتادة نزلت في عبد الله بن أبي وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكل. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الآيات: فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله، فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله فيه هذه الآية. وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي، فكتب إلى زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني. يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار. قال ابن الفضل فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم، فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفى الله له بأذنه. قال: وذلك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: لئن كان صادقا فنحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق، ولأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجحده القائل، فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله: يحلفون بالله ما قالوا. رواه البخاري في صحيحه.
نعم. أما الأول قال قتادة نزلت في عبد الله بن عمر، فهذا الإسناد ماذا يسمى؟ معلق، فلا يصح الإسناد هذا. قال طاووس، قال معاذ، كما في تبويبات البخاري. فهذا الإسناد يسمى بالإسناد المعلق، وهو ما حدث من مبدأ إسناده راويان فأكثر. فهذا لا يصح حتى يبين أيش المصنف الذي يسيق السند من لدنه، كأبي داود، كالحاكم، كالبيهقي، إلى قتادة، ثم بعد قتادة. لابد أن يذكر الصحابي وهكذا، فهذا لا يصح إسناده. ويقول: والله ما مثلنا مثل محمد. هذا المنافق يقول: إلا كما قال قائل: سم كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا المدينة لخرجنا الأعز منها الأذل. فسعى بها من المسلمين إلى النبي. نعم، النبي ذكر له هذا، أن هناك من يقول إيش؟ أن هناك من يقول عليك يا رسول الله، أو يقول لك عليك وأصحابك يخرجون الأعز، وهم العز، وينسبون العز إليه، منها الأذل. الأذل هم الرسول والصحابة. نعم، الرسول والصحابة هم الأذل في زعمه. نعم.
قال رحمه
الله: فإن أنزل الله هنا، أنزل الله فيهم ما عرفت. قالوا: لئن رجعنا المدينة ليخرجن. قل لله العزة ولرسوله والمؤمنين. هذا رد من الله عليهم. طيب، هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ترى يا رسول الله في رجل يقول أنك أنت وأصحابك الأذل وهم لهم العزة، سمعناه يقول هذا. ألا تكون هذه نميمة؟ ألا تكون هذه نميمة؟ نعم، ألا تكون هذه نميمة؟ عمل ما يسمى اليوم بالمباحث والاستخبارات والأجهزة الأمنية في نقل الكلام لولي الأمر، في من يطعن في ولي الأمر وينكر أو يذكر مثالبه، هل هذا عملهم نميمة كما يقولون؟ هذه نصيحة، لأنه لو سكت ذلك الرجل عن هذا أدى ذلك إلى ذل الإسلام وأهله، ويطعن بالرسول والصحابة. نعم، هذه تسمى نصيحة لا علاقة لها بالنميمة. النميمة ينقل الإنسان كلام الإنسان لإفساد إيش؟ الود بينهما، يفسد الود بينهما. أما النصيحة نعم أن يحذر من شخص لطعنه في المسلمين، تحريش الناس على ولاة، تحريش الناس على ولاة الأمر وعلى أهل العلم، يطعن فيهم ويسيء الظن فيهم، هذا ينبغي أن يخبر بما يقول لكي يتخذ معه الإجراء اللازم، تارة بحبسه تارة بجلده من قبل ولي الأمر. فهذه فرق بين النصيحة وبين النميمة، بين النصيحة وبين إيش؟ النميمة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن ابن إبراهيم عن عقبة إلى قوله: هذا الذي أوفى الله له بأذنه. ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة، وقد رواه محمد بن فليح عن موسى بن عقبة بإسناده، ثم قال: قال ابن شهاب، فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب. والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن وهم فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها، والله أعلم. قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم، ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس بن سوي بن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حيره، فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم بلاء عندي وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني، ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس، فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال، ما قال عمير بن سعد: ولقد كذب علي. فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته،
فحسنت
توبة ونزع فأحسن النزوع. فهكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به، وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق النفس لا من كلام كعب بن مالك.
حكم السند حدثنا معاوية بن إسحاق عن الزهري عن الرحمن إلى أن قال عن جده، إسناده ضعيف لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه فلا يصح إسناده، لكن هذا عهد المنافقين إلى الآن وتشبه فيه، تقف على شيء وقع فيه فلان تأتي يقول ليش يا فلان كذا، والله إني ما قلت ولا يأخذني إني ما قلت الكلام أنا أعوذ بالله، الله يرسل علي صاعقة من السماء لو قلت له كلام أعوذ بالله. ينبغي المسلم أن يصدق، فالصدق من جاد يصدق، قال الله تعالى وكونوا مع الصادقين. الثلاثة الذين خلفوا هم الذين نجوا، والباقين الذين كذبوا هلكوا. لما خرج النبي إلى تبوك والحر شديد والسفر بعيد، فجاء المخلفون يعتذرون من المنافقين للرسول، ما صدق إلا ثلاثة، ما صدق إلا ثلاثة، منهم من كعب ابن مالك، نعم، وجاءوا قالوا ما لنا عذر يا رسول الله في التخلف، لكن هذا فيه لما هجرهم النبي 55 يوم فيها أن الإنسان إذا وقع على ذنب مذنب وكان له ولاية أنه مو دائما يرجع ويصح عنه مباشرة، وأن هذا يؤدي إلى تهاون في الدم، فقد يغلب عليه بالهجر حتى بعد التوبة. يعني عمر لما تاب المبتدع صبيغ أمر الناس لا يجالسوه بعد توبته سنة لبيان حجم البدعة وللتأكد من توبته، وما على طول يعني شوف ناس والله قاص جاهل تاب إلى الله وعنده بواقع أظهر توبة عامة غير تفصيلية، وأشوف الناس خلاص تاب يرخل نحضر دروسه، شو الكلام هذا؟ أعوذ بالله. أول تأكدت من علمه خلاص تاب صار سلفي، تأكدت من سلفيته تعبت معه مثل عمر بن الخطاب أمهلته يلا نحضر دروسه، جهل كبير بالسنة والله، هل خرجت بدعة منه؟ أمهلت سنة؟ بينت غلب ما كان يفعل بالابتعاد عنه فترة حتى تثبت تجيك الأخبار بفعل أنه يدافع عن السنة وينكر على البدعة، مثل ما قيل الجلاس تاب من طعنة الرسول خلاص تاب وصلح حاله وقعد فترة إلى آخره، هل ثبت عادة عندك؟ ولا خلاص تاب يا جماعة، يعني خلاص يعني بدعة مو سهلة هذه، غير المعصية. وحتى المعصية ليس كلها الذي تعفو وتصفح فورا تظهر العفو والصفح، فقد يقتضي الأمر الابتعاد عن العاصي فترة حتى يذيق من جهله وتماديه في المعصية. نعم.
قال رحمه الله وقال عروة بن الزبير نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصعب، أقبل هو وابن امرأته مصعب من قباء، فقال الجلاس إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمورنا هذه التي نحن عليها، فقال مصعب أنا والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئتي، فقالت فقلت يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء، فقال كذا وكذا، ولولا مخافتي أن أخلط بخطيئة أو تصيبني قارعة ما أخبرته. قال فدعا الجلاس فقال يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب؟ فحلف، فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا الآية. وقال محمد بن إسحاق كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجلاس بن سويد بن صامر، فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمير بن سعيد، فأنكرها فحلف بالله ما قالها، فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني أيوب
ابن جرير.
ابن جرير حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموه، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك.
فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق، نعم أكمل،
فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك، فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا الآية، وقوله وهموا بما لم ينالوا قيل أنزلت في الجلاس بن سويد، وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في عبد الله بن أبي هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال السدي نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا، قال الضحاك ففيهم نزلت هذه الآية، وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البياقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان.
أبي البختري البختري
ما أحصل الله. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوق وعمار يقود، حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها، قال فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب. قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا لا، قال أرادوا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا يا رسول الله أفلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعثوا إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم بقتلهم، ثم قال اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمار وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط نزل ورجع عمار فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فيطرحوه. قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14 رجلا. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحو هذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي، وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة، فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون، فأرادوا سلوك العقبة، فاطلع الله على مرادهم، فأطلع الله على مرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله على مرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر حذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم، ففزعوا ورجعوا مقبوحين. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وعمارا بأسمائهم، وما كانوا هموا به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهما أن يكتما عليهم. وكذلك روى ابن يونس ابن بكير عن ابن إسحاق إلا أنه سمى جماعة منهم فالله أعلم. وكذا قد حكى في معجم الطبراني قاله البيهقي.
هذا الحديث أو السابق أنه جاء رجل أنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا إلا أن اطلع عليهم رجل أزرق. هذا قد خرجه الإمام أحمد في مسنده، نعم بسند حسن. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان. قال: ودخل رجل أزرق وقال: يا رسول الله. فقال: يا محمد، على ما سببتني أو شتمتني؟ فقال وجعل يحلف. قال: فنزلت هذه الآية: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرته، قال: يكاد يقلص عنه، يعني ينقبض الظل. فقال لأصحابه: يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا رأيتموه فلا تكلموه. فجاء رجل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ قال: كما أنت حتى آتيك بهم. فذهب فجاء بهم، فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا. وأنزل الله: يوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، وهو حسن، وفيه أن المنافق لا يتورع حتى من الحلف على الكذب، يحلفون كما قال الله تعالى في كتابه ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فكفروا بعد إيمانهم. هم هذه عادة المنافق لا يتور حتى أن يحلف عياذا بالله بالكذب فلا يصدق، فحينئذ لما قال النبي فإذا جاء فلا تكلموه ينبغي لمن حس منه النفاق والكذب والبهتان وفعل المنافقين أن يهجر، أن يهجر. قال إذا جاء لا تكلمه، لأن الطبع سراق، إذا عاشرت منافق في طباع المنافقين يكذب وإلى آخره تصبح مثله، تصبح مثله. وترى الأحزاب المعاصرة من الإخوان والسورية والتبليغ سبحان الله مما أفسد به الإسلام وأفسد به الدعوة الحق، يكذبون. اي والله يكذبون في نصرة دعوتهم. ومن أقبح تلك الفرق في الكذب في القصص والحكايات جماعة التبليغ، وشكل إخوان من كذبهم سياسي يؤدي الخروج على ولاة الأمر فيبهت ولي الأمر ويرسل صور مثلا ولي الأمر قدامه عصير يقول انظر الملك فلان يشرب الخمر معه، يعني كذب يؤدي إلى سفك الدم، هذا أشد. والتبليغ قصص وحكايات تكذبون بها ليجمعون الناس، ما عندهم علم، كما ذكر لي أحد المشايخ في التوعية بالحج قديم قبل سنين قال دعوني التبليغ لن أخرج معه، فقالوا ما خرجت. فقابلني يوم الثاني قال رأينا أنا وفلان اللي خرجنا مقاعدنا شاغرة في الجنة حنا فيها، يعني ومقعدك أنت في الجنة فاضي، يعني وين راح عشان ما خرج معهم؟ لا يعني بالله إيه كانت مقاعد، طبعا ما قال في الجنة في درجة أولى أو زاد في الكذب، يختصر إن إيش مقعد كان في الجنة ثالث، إذا وين راح؟ راح النار. ليش ما يخرج معهم؟ نعوذ بالله. وأنا شفت منهم هذا، من كان مستقيم على الطاعة فإنه ضال حتى يخرج معهم، لأني شفت مرة قديم يتكلمون مع بعض ويقولون فلان ما يخرج معنا ترى عنده أحوال، طب هل هو صالح؟ ما يهمنا لابد يخرج، ما خرج فهو ضال حتى يخرج. إذا التوبة إلى حزب ليس إلى الله، لابد التوبة أن يخرج معنا ولا يكون ضال عياذا بالله. احذروهم يا جماعة، لا تجالسوهم ولا تعطفوا عليهم، احذروهم. نعم.
قال رحمه الله ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو أحمد الكوفي، حدثنا الوليد بن جميع، حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إذ سألك، فقال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حر فمشى، فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وما رواه مسلم أيضا من حديث قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر قال أخبرني حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلجوا الجمل في سم الخياط 8 تكفيتهم الدبيلة سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجموا من صدورهم. ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره والله أعلم. وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة، ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكار أنه قال هم معتب بن قشير ووديع بن ثابت وجد بن عبد الله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قيضي والحارث بن سوي وسعد بن زرارة وقيس بن فهد وسويد بن داعس من بني الحبلة وقيس بن عمرو بن سهل وزيد بن اللصيب وسلالة بن الحمام وهما من بني قينقاع قينقاع أظهر الإسلام. وقوله تعالى وما نظر،
هذا في صحيح مسلم الحديث، قال النبي في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 8 منهم تكفيهم الدبيلة وسراج من النار يظهر في الأكتاف حتى يعلق ويظهر في صدورهم، يعلو ويظهر في صدورهم. لاحظ كيف قد تقوم المصلحة أنك ما تسمي الشخص، يعني 12 من أصحابي ما قال فلان وفلان وفلان وفلان، لو سماهم تكون ربما مفسدة أكبر، وبعدين يعرفهم كل واحد بصفاته يقول لعل هذه الصفة وهذه الصفة، لأن إذا ما حدث كذا إذا ما أخذ فلعل هذا منهم يبتعد عن الصفة. إذا هذا يدل أن حكمة الدعوة أحيانا ترك تعيين التسمية، ترتعين التسمية إلا إذا قام مرجح للتحذير، خاصة المسائل الخطيرة تدخل على الأمر يحذره الناس. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته وبمن سعادته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كقوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله عليه السلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا أي بالقتل والهم والغم، والآخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم، لا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا.
طيب إذن بيّن الله عز وجل أن ما له في الأرض من ولي ولا نصير، أي ظن المنافق والمبتدع وترى صاحب البدع فيه من خصال المنافقين. للمنافق يظن أنه بفعله هذا ومشايته على المسلمين وعلى والطعن في دين الله أنه سيكون منصور ويكون غلب له. إيه نعم، لو كان ما يظن هذا وأن هذا الهوى الذي يتبعه هو الذي سيجعل الناس ينصرونه لما فعل. كذلك المبتدع فيه من خصال المنافقين، يظن ببدعته أنه سيرتفع اسمه وهو على الحق أو أن الله ينصره. فهؤلاء ما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فانظر الآن الحمد لله في مراحل الدعوة في المملكة العربية السعودية. كان يوم من الأيام قبل حوالي 4 أو 7 سنين كان للمنافقين الأخوان أشباه المنافقين هؤلاء المتلونين إنهم يتلونون يستحلون الكذب، كان لهم صولة وتواجد في الوزارات وقرارات خفية ويذون بها السلفيين. نصر الله الدين بولي العهد بسجن منابع الإرهاب فيهم مثل سمال العودة وسفر حواري وأضرابهم وناصر العمر وأضرابهم إلا بكى وتاب وأناب، أخذوا عليه تعهد ربما المهم يكفوا شره وسكت عما كان يقول. وبقيت المنابر نسأل الله العافية تنضح بفكرهم ويسر الله سبحانه وتعالى هذا الوزير المبارك الدكتور عبد اللطيف ومنعهم وما يشتهون من الفتنة وما يقول لسفك الدم. والغبي هذا الإخوان الذي كان يوظف المنبر ليجعله قلعة دموية يجعل الناس يخرجون على الأمر، هذا الغبي لو أنه حصل ما يشتهي وخرج الناس الشوارع أول من ينظره، لأنه إذا اختل الأمن وش اللصوص والتجار أو الليل سيقفزون على بيته وينتهكون ربما عرضه. نعم يقتصمون بناته يقتصمون زوجه، غباوة مدة غباوة تحث الناس العزل المساكين دول تيجي بخطبة نارية تسميها نارية والمنكرات ونحن في دولة إسلامية خرجوا بالشوارع. طيب الله طاعوك، تيجي بيسافر الغبي للحج تعبر الحج في بلد فرض، يجي يبي يزوج بنته لا تزوجها لأنه اغتصبت خرجوا وقت الفتنة نصوص ما في أمن تصور ما في شرطة كلنا مشغولين بكبح جماعة الفوضى الفوضى. إذا أول من يجني ثمار هذا النفاق أو التلون أو الابتداع بإظهار مثل الخوارج أنتم. فطاعة ولي الأمر لا يظن البعض أنها مصلحة لولي الأمر بل مصلحة للجميع. أين مصلحة لجميع المؤمنين؟ الجهلة يرمي من بين هذا وأمر بطاعة الأمر بالنفاق وأنه عميل وأن يا أخي مصلحتك هذه. إذا انتظم الناس وهابوا ولي الأمر استقر الأمر. كذلك إذا بين الزوج للزوجة فيه وهو مثل هذا المسألة وجوب طاعته وصار له السيادة في المنزل وصار له الرجوع والهيبة وتركت المرأة تطاول عليه أمام عيالها أو إلى آخره لمصلحة البيت، لأن البيت سينتظم ولا يجرؤون على الأم الأولاد ولا تكون فوضى يخرجون غير إذن. أما إذا اختل الأمن وتطاولت المرأة وحرجت عيالها على هذا الرجل وتطاولت عليه يختل النظام المنزل ويسفن عقولها هي نفسها. إذن أول من يجني طول اللسان على ولي الأمر سواء الولاية الصغرى في المنزل أو الكبرى في البلد هو الشخص نفسه سيذوق ويلات هذا لو كان فيه عقل. نعم.